بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. كان الكلام في أي سوي له مراجعة سريعة حسب ما هو مكتوب على الصبورة. أي إما استفهامية، إما شرطية، إما موصولة، إما وصفية. الاستفهامية واجبة الإضافة معنى، فيجوز أن تحذف المضاف إليه وتنوي معناه، وتضاف إلى نكرة مطلقا، معرفة متعددة، معرفة مفردة بشرط تكرار أي، معرفة مفردة بشرط قصد الأجزاء. تضاف إلى أربعة أمور. الموصولة واجبة الإضافة معنى، والمضاف إليه إما معرفة متعددة، وفي جواز إضافتها إلى النكرة خلاف. الشرطية واجبة الإضافة معنى، والمضاف إليه إما نكرة مطلقا أو معرفة متعددة. الوصفية واجبة الإضافة لفظا ومعنى، بس هذه لفظا ومعنى، البقية كلهم فقط معنى، والمضاف إليه لابد أن يكون نكرا. جيد؟ الحين نقرأ أبيات ابن مالك، ونقرأ شرح ابن عقيل مع التطبيق. قال: ولا تضف لمفرد معرف أيا كلمة أي بسائر أنواعها الأربعة، لا تضاف إلى مفرد معرفة. شوفوا الأنواع هذه كلها لا تضاف فيها إلى مفرد معرفة. ثم قال: وإن كررتها، إذا كررت أي فأضف، يجوز أن تضيفها إلى مفرد معرفة. متى؟ إذا كررتها
في المفرد.
هذا متى؟ في الاستفهامية. في الاستفهامية يجوز أن نضيف إلى مفرد معرفة إذا كررنا أي. عدل ولا لا؟
نعم.
جيد. ثم قال: أو تنوي الأجزاء. نعم. ثم قال: أو تنوي الأجزاء، فيجوز أن تضيف أي إلى مفرد معرفة إذا قصدت بها ماذا؟ إذا قصدت الأجزاء، وذلك في الاستفهامية فقط. في الاستفهامية. ثم قال: وخصوصا بالمعرفة موصولة أيا. أي الموصولة التي هي اسم موصول لا تدخل إلا على المعرفة،
صح.
قلنا فيها خلاف بيجي. وبالعكس الصفة، أي الوصفية عكس الموصولة، فلا تدخل إلا على النكرات. ثم قال: وإن تكون أي شرطا أو استفهاما، إذا كانت شرطية أو استفهامية، فمطلقا كمل بها الكلام، يعني أضفها إلى نكرة أو إلى معرفة، مو زي الموصولة تختص بالمعرفة، الوصفية تختص بالنكرة. لا، الاستفهامية والشرطية تضاف إلى النكرة وتضاف إلى المعرفة، وإن كانت المعرفة فيها تفصيل أن تكون متعددة مفردة مع التكرار كذا. واضح إن شاء الله الأبيات؟ لأن شوي صاير فيها ربكة. قال: من الأسماء الملازمة للإضافة معنى، يعني إما معنى أو معنى ولفظا كما سيأتي، أي ولا تضاف إلى مفرد معرفة بسائر أنواعها الأربعة، لا تضاف إلى مفرد معرفة. ولا تضاف إلى مفرد معرفة إلا، الحين بيتكلم عن الاستفهامية كما سيشير بعد قليل، إلا إذا تكررت، فيجوز أن تضاف إلى مفرد معرفة. ومنه قوله، قول الشاعر: ألا تسألون الناس أي وأيكم غدا تلتقينا كان خيرا وأكرما. الشاهد أي وأيكم، دخلت أي على ضمير المتكلم، أي وهو مفرد معرفة. لماذا جاز ذلك؟ لأنها كررت جاء بها مرة ثانية معطوفة. أحسنت. أي وأيكم، فلا تضاف إلى مفرد معرفة إلا إذا تكررت أو قصدت الأجزاء، كقولك أي زيد أحسن، يعني أي أجزاء زيد أحسن، رأسه أو بطنه أو كذا. ولذلك ولأن المقصود بها هو الأجزاء في مثال أي زيد أحسن يجاوب الأجزاء، السؤال عن الأجزاء فأنت تجيب أيضا بالأجزاء، فيقال عينه أحسن، أنفه أحسن. وهذا يعني جواز التكرار، إذا جواز الإضافة إلى مفرد معرفة إذا كررت أو قصدت الأجزاء، هذا الأمر إنما يكون فيما إذا قصد بها الاستفهام. جيد. فذكر الآن أن الاستفهامية لا تضاف في الصورة الخامسة، ويجوز إضافتها في الصورة الثالثة والرابعة. ذكر هذه الصورة حين. ثم قال وأي تكون استفهامية وشرطية. الأقسام اللي نخلص أحط عليها إكس. وأي تكون استفهامية وشرطية وصفة اللي هي الوصفية وموصولة. فأما الموصولة اللي فوق فذكر المصنف أنها لا تضاف إلا إلى معرفة. لماذا؟ باعتبار أنها اسم موصول، والاسم الموصول من المعارف، فلو أضفته إلى نكرة لزم تنكيره، فلذلك لابد أن تضاف إلى معرفة. فتقول يعجبني أيهم قائمون. جيد. طبعا لا تضاف إلا إلى معرفة كما قلنا بشرط أن تكون متعددة، معرفة متعددة مثنى أو مجموع، لأنه سابقا قال لا تضف لمفرد معرف أيان، فما يحتاج يكررها مرة ثانية، من البداية ذكر لك أي لا تضاف إلى مفرد معرفة، فالموصولة تضاف إلى معرفة بشرط أن تكون متعددة. وذكر غيره مثل أبي حيان أنها تضاف أيضا إلى نكرة ولكنه قليل، نحو يعجبني أي رجلين قاما، أضيفت أي إلى نكرة رجلين، يقول هذا قليل موجود كما ذكر بعضهم لكنه قليل. هذه الموصولة خلصناها. نروح إلى الوصفية. وأما الصفة فالمراد بها ما كانت صفة يعني نعتا لنكرة أو كانت حالا من معرفة، صاحب الحال لابد أن يكون معرفة كما تقدم، ولا تضاف إلا إلى نكرة للدليل المتقدم بالأمس أن نعت النكرة لابد أن يكون نكرة وأن الحال لابد أن تكون أيضا نكرة، نحو مثال النعت مررت برجل أي رجل، مثال الحال مررت بزيد، شوف معرفة زيد، مررت بزيد حال كونه أي فتى، استجمع صفات الفتوة بهذا المعنى، لذلك تسمى أي الوصفية تسمى أيضا أنها دالة على معنى الكمال، تدل على أن الموصوف أو صاحب الحال قد استجمع صفات الكمال المذكورة، صفات الفتوة، صفات الرجولة الكاملة بهذا المعنى. ومنه قوله فأومأت إيماء خفيا لحبتري، هذا واحد اسمه حبتر، فلله عينا حبتر أيما فتن، الشهد أيما فتن،
الماء ما الموصولة
هذه، لا هذه الزائدة. أي هذه زائدة فتن، عفوا أيما هنا أي حال لأنها وقعت بعد معرفة وهو حبتر علم من الأعلام بعد أي، وقد أضيفت إلى نكرة وهو فتن، ما قلنا زائدة مو المضاف إليه، ما المضاف إليه هو فتن، وفتن نكرة مجرور بيصير مضاف إليه مجرور بالكسرة المقدرة منع من ظهورها التعذر لأن اسم مقصور،
لأنها يصير حال غير
أي، تصير حال نعم
فخلصنا الحين هذا وخلصنا هذا وخلصنا وشو بعد الوصفية. بقيت الشرطية والاستفهامية بعض الصور المتبقية. قال: وأما الشرطية والاستفهامية فيضافان إلى المعرفة وإلى النكرة، النكرة مطلقا، أي سواء كانا الشرطية والاستفهامية كانا مثنيين أو مجموعين أو مفردين. كان الضمير يرجع على مو على الشرطية والاستفهامية، يرجع على المضاف إليه في الشرطية والاستفهامية، يصير هالشكل، سواء كان المضاف إليه في الشرطية أو المضاف إليه في الاستفهامية مثنيين أو مجموعين أو مفردين، إلا المفرد المعرفة فإنهما لا يضافان إليه. نرجع العبارة مرة ثانية. قال: وأما الشرطية والاستفهامية فيضافان إلى المعرفة وإلى النكرة مطلقا، نحط على النكرة اكسحين في الاستفهامية والشرطية، النكرة مطلقا،
صح.
أي سواء كانا مثنيين أو مجموعين أو مفردين، هذا معنى مطلقا، إلا المفرد المعرفة فإنهما لا يضافان إليه، لذلك لابد أن تضاف إلى معرفة متعددة،
صح.
عدل ولا لا؟ وهذه حطينا عليه إكس من قبل، جيد؟ إلا الاستفهامية، يقول لك الشرطية لا تدخل على المعرفة المفردة مطلقاً، عدل ولا لا؟ وأما الاستفهامية فإنها تضاف إليه إلى المفرد المعرفة، لكن كما تقدم ذكره بالتفصيل المتقدم، أن تكون معرفة مع تكرار أي، أن تكون معرفة قد قصد بها الأجزاء، واضح إن شاء الله. شوي العبارة فيها قومة وقاعدة وراحة وجية، بس هذه هي الصورة التي ذكرها. أحسن، واضح إن شاء الله. ثم قال: واعلم أن أيًا إن كانت صفة أو حالًا التي تسمى بالوصفية فهي ملازمة للإضافة لفظًا ومعنًا، ونهي هذه منها، الوصفية واجبة الإضافة لفظًا ومعنًا، نحو مررت برجل أي رجل، مررت بزيد أي فتى، حال منصوب على الفتح. وإن كانت استفهامية أو شرطية أو موصولة فهي ملازمة للإضافة معنى لا لفظا، يجوز أن تحذف المضاف إليه وتنوي معناه، نحو أي رجل عندك، ذكرنا المضاف إليه، أي عندك، حذفنا المضاف إليه.
هنا ما يتوهم المستمع،
يقولون لابد من قرينة على المحذوف، أري ما ذكرها هني، لكن بعضهم مثل الرضي ذكر أنه لا بد من قرينة على المحذوف في كل الموارد التي تقدمت، حينئذ مثلا لما حذفنا الجملة لا بد من قرينة على المحذوف.
أحسن،
أي
علم أن أقول لك أي عندك
يا أيون، أي أيون لا نعرف،
ما ذكر.
أحسن، لا بد من قرينة.
في المثال النجاح،
نعم،
مررت برجل أي رجل، أي رجل،
أي رجل،
نعم. والثانية مفتوحة أي،
نعم.
شنو وصلنا، شنو القصد يعني، ليش وصلناها وصلتها هنا الفتحات؟
لأن في المثال الأول هي نعت، والنعت يطابق المنعوت، رجلين مجرور، أحسنت، أي أيضا لابد أن تكون مجرورة. في المثال الثاني هي حال، والحال منصوب، أحسنتم. وإن كانت استفهامية أو شرطية أو موصولة فهي ملازمة للإضافة معنى لا لفظا، نحو أي رجل عندك وأي عندك، أي رجل تضرب أضرب، هذه شرطية، لذلك جزم الفعل تضرب أضرب، أي أداة شرط تجزم فعلين مضارعين الشرط والجواب، هذا بالإضافة، أي رجل يجوز أن تحذف المضاف إليه، أيا تضرب أضرب، نستغني بنيته. مثال الموصولة: يعجبني أيهم عندك، ذكرنا المضاف إليه هم، ويجوز أن نحذفه، يعجبني أي عندك، ويجيب بعد أمثلة، هو الآن أمثلة جابها للمفرد، حين بيجيب مثال للمثنى،
يعجبني أو ما فيها يعجبني بعد. أي الرجلين تضرب أضرب، هذا مثال للشرطية. أي رجلين تضرب أضرب، أي الرجال تضرب أضرب، أي رجال تضرب أضرب، هذا مثال للشرطية بأقسامها: مثنى نكرة، معرفة مثنى، معرفة مجموعة، نكرة مجموعة، اللي تقدمه مجرد أمثلة. أي الرجلين عندك استفهامية أضيفت إلى معرفة متعددة. أي الرجال عندك استفهامية أضيفت إلى معرفة متعددة. أي رجل أضيفت إلى نكرة مفردة. أي رجلين نكرة مثنى. أي رجال نكرة مجموعة. واضح إن شاء الله أخوان؟ هذا تمام الكلام فيما يتعلق بأي وأقسامها الأربعة. ثم قال: وألزموا إضافة لدن فجر. كلمة لدن اسم ملازم للإضافة لفظا ومعنى، هو المضاف إليه مفرد.
ملازم للمضاف إليه،
ملازم للإضافة لفظا ومعنى، والمضاف إليه لا بد أن يكون ماذا؟ في الغالب طبعا مفردا، في الغالب يكون مفردا، وقد يكون جملة كما سيأتي. ونصب غدوة بها بلدن عنهم عن العرب ندر. جاء عن العرب أن لدن لا تضاف، لكن نادر هذا، وبيجي إن شاء الله تأويله أن فيه وجهين. هذا لدن. الآن ينتقل إلى كلمة مع. مع أيضا من الأسماء الملازمة للإضافة لفظا ومعنى. قال: ومع مع فيها قليل. يجوز أن تقول بدل مع تقول مع، لكنه قليل. جئت مع أبي رضا مثلا، هذا قليل، مسألة لغوية هذه مو نحوية. ومع مع فيها قليل ونقل فتح وكسر لسكون يتصل. بيجي إن شاء الله أنه إذا التقى بها ساكن فإنه يجوز فيها الفتح والكسر، بيجي معنا. قال: من الأسماء الملازمة للإضافة لدن ومع. وكما قلنا ملازمتان للإضافة لفظا ومعنى. فأما لدن ما هو معناها؟ معناها قال: لابتداء غاية زمان أو مكان. حالها حال من الابتدائية التي تقدمت في حروف الجار، نفس المعنى، ابتداء الغاية في الزمان أو ابتداء الغاية في المكان. مثلا جئتك، أو مثلا يصلي المصلي من لدن زوال الشمس. يصلي المصلي من لدن زوال الشمس، تبدأ صلاة الظهر من زوال الشمس، هذا في الزمان. المكان مثلا يتحرك المسافر أو يتحرك القطار من لدن محطة القطار مثلا.
أنزل في هاي الآية الكريمة اللي نقول لقد لقيت من لدني عذرا.
نعم، هذه أيضا ظرفية لكن مجازية، مثل آتيناه رحمة من نكعل وعلمناه من لدنا علما. خب نا يعني الله سبحانه وتعالى، بعد مو مكان. جيد، فارس تسمى شنه مجازا، ظرفية عفوا ابتداء الغاية هنا من حيث المكان، هذا مجازا مو مكان الله سبحانه وتعالى. عدة آيات، نعم موجود صحيح. وهي مبنية عند أكثر العرب في قبال لغة قيس كما سيأتي. أكثر العرب تبنيها على السكون، أكثر العرب تبنيها على السكون. زين لماذا مبنية؟ في الجزء الأول قلنا الأصل في الأسماء أن تكون معربة ولا تبنى إلا إذا أشبهت الحروف. قال: لشبهها بالحرف في الشبه الجمودي. باختصار، شبهها بالحرف في الشبه الجمودي الذي لم يذكره في بحث المعرب والمبني، ذكره في بحث الضمائر. جاب الشبه الجمودي هناك.
الشبه
الجمودي، وهذا الشبه الجمودي له صورتان يا أخوان عشان نقارن بين ما تقدم وما نأخذه الآن. عندنا شبه جمودي الذي في باب الضمائر عندما قال أن الضمائر بنيت للشبه الجمودي، هناك الشبه الجمودي بمعنى أنه لا يتغير لفظها، لا يتغير لفظها، ضميرهما يبقى هما، ضميرهم يبقى هم، عدل ولا لا؟ أحسن، شبه جمودي هذا يسمى. وعندنا شبه جمودي هنا الذي بنيت لأجله لدن، ما هو معناه؟ معناه أن هذه الكلمة دائما وأبدا محلها الإعرابي واحد، هي في محل ظرف زمان أو ظرف مكان، لا تخرج عن هذا الإعراب أبدا. جيد؟ هذا يسمى أيضا، يسمى أيضا شبها جمودية، هذه الكلمة جمدت على محل إعرابي واحد لذلك بنيت، هي مبنية في محل نصب على الظرفية. جيد؟ قال لشبهها بالحرف في لزوم استعمال واحد، ليس لها إلا استعمال واحد، ما هو هذا الاستعمال الواحد؟ قال وهو الظرفية، دائما وأبدا هي في محل نصب على الظرفية، وأيضا وابتداء الغاية، هي دائما وأبدا معناها ابتداء، معناها ابتداء الغاية، وثالثا وعدم جواز الإخبار بها كما تقدم في الجزء الأول يا أخوان، أن ظروف المكان يجوز الإخبار بها عن الجثة وعن المعنى بخلاف ظروف الزمان، عدل ولا لا؟ كان فيها تفصيل ظروف الزمان. جيد؟ فنقول مثلا زيد عندك، ونقول العلم عندك، نخبر بعند الذي هو ظرف مكان عن الجثة زيد وعن المعنى العلم، عدل ولا لا؟ لكن لدن مع أنها تستعمل ظرف مكان لكن لا تكون خبرا أصلا، لا تكون خبرا أصلا، لا تقول زيد لدنك ولا تقول العلم لدنك، ما تصير. فهي قد جمدت على ثلاثة أمور، جمدت على ثلاثة أمور، جمدت على كونها ظرفا، جمدت على كونها لابتداء الغاية، جمدت على كونها لا تقع خبرا، فصارت كأنها حرف بعد، عدل ولا لا؟ جامدة زي الحروف، حروف ما تغير، لذلك بنيت. واضح إن شاء الله أخوان؟ صار صارت الفكرة. مثال على وين؟
نص وصيت حتى نطبق عليها.
مثال على أي فكرة؟
لدن
يعني تبقى جملة فيها كلمة لدن، الآية القرآنية اللي بتجي وعلمناه من لدنا علما لينذر بأسا شديدا من لدنه مثلا.
هاي الشروط اللي ذكرتوها شيخنا مرة ثانية على جمود اللدن.
نعم، ما هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها؟ أولا الظرفية، ثانيا ابتداء الغاية، معناها دائما وأبدا ابتداء الغاية، ثالثا عدم جواز الإخبار بها، جمدت على هذه الأمور الثلاثة ولذلك بنيت.
الثلاثة اللي بسمها. نعم. ابتداء الغاية والظرفية.
نعم. الحين ما بنقرأ السطر وبنجد التطبيق. زين، وهو الظرفية وابتداء الغاية وعدم جواز الإخبار بها، ولا تخرج عن الظرفية إلا بجرها بمن؟ وهو الكثير فيها. يقول لك احنا قلنا لك تجمد على الظرفية صحيح، لكنها ايضا قد لا تكون ظرفا، قد تكون مجرورة بمن؟
مجرورة.
كيف توك تقول جامدة على الظرفية ولهذا بنيات؟ ما صارت جامدة الحين، عدل ولا لا؟ فيرجعنا ابن عقيل الى بحث الظروف في الجزء الثاني، هناك قال أن بعض الظروف ملازم للظرفية، ومن هذا الملازم للظرفية ما يقع ظرفا ويقع مجرورا أيضا بمن، هذا يعتبر أيضا ملازما للظرفية، يعتبر أيضا ملازما للظرفية، لأن الجر بمن كما تقدم هناك وإن لم يكن ظرفية مجرور بعد مو ظرف لكنه مشابه للظرف. هناك جل مثال ترى ولي قبل وبعد أنه تقعان ظرفا وتجران أيضا بمن، فهما إما ظرف أو شبيهان بالظرف، يعني لم يخرجا عن الظرفية، عدل ولا لا؟ فجامدان على الظرفية. كذلك لدن إما أن تكون ظرفا أو تكون شبه ظرف، يعني مجرورة بمن، فلم تخرج عن الظرفية. ومثاله يا أبا علي ولذلك قال ولذلك يعني ولأن الكثير في لدن أن تجر بمن لم ترد في القرآن إلا بمن، القرآن ورد بالاستعمال الكثير وهو أن لا تكون لدن ظرفان بل تكون شبه ظرف، بل تكون شبه ظرف، كقوله تعالى وعلمناه من لدنا علما. انطبق الجمودات الثلاثة، هنا لدن شبه ظرف يعني ظرف، عدل ولا لا؟ شبه الظرف يعتبر ظرفا فجمدت على الظرفية. ومعناها ابتداء الغاية، يعني أن مبدأ العلم، مبدأ العلم الذي أعطي لهذا المتحدث عنه كان من؟ كان من عندنا نحن، مبدأ العلم الله سبحانه وتعالى، عدل ولا لا؟ هذا الجمود الثاني. الجمود الثالث ترى ولي الآية عن ذي القرنين أو عن عن ذي القرنين أو عن الخضر، عفوا عن الخضر.
إيه في البداية قبل لا يصير القضية موسى،
فوجد عبدا من عبادنا كذا وعلمناه من لدنا علما، عن الخضر صحيح. أنا شفت بعض العلماء ينطقها الخضر، لا أدري أيهما الصحيح، الخضر كما هو الاستعمال، لا طبعا بعد ما أدري البحرين عندكم كذي ولا، نحن نقول الخضر لا خضر ولا خضر لخضر إيه في استعمال ثالث وهو الصحيح.
الله
عفاس اسمع عفاس،
يعني ما رد هي من النبي لكن نهاية يقول إيش قلتوا
لخضر
لا هذا في الابتداء دائما نقول
لا
احنا هاي الاستعمال
بنروح حتى بنروح لخضر ان مسائل الخضر كل مكان
الخضر ان كلمه
الحيوان
هو الحمار
اجلس اي ثقافات تختلف من ثقافتنا انبياء وكذا وش السبب
يعني الله
اي لا امزح يا اخي
الخضر يقولون همه
نعم
اي لا مشاح هذا
في الأسماء حفظت اسم النبي لا مشاحته في الأسماء وعلمناه من لدنا علما وقوله تعالى لينذر بأسا شديدا من لدنه نفس الشيء أن البأس الشديد من هو مبدأه الله سبحانه وتعالى
الثالثة
ما قلتها إن شاء الله لم تقع خبرا لم تقع خبرا علمناه من لدنا مو خبر جملة فعلية أصلا علمناه عدل ولا لا ما عندنا مبتدا وخبر كذلك قوله تعالى لينذر بأسا شديدا من لدنه وقع الظرف لانها مجروره بمن وهي مبدا للغايه البأس الشديد مبداه الله سبحانه وتعالى او الانذار مبداه الله سبحانه وتعالى انا ما ادري اي التفسيرين هو الصحيح لكن على كلا الاحتمالين هي الابتداء الغايه هي الابتداء الغاية وكذلك لم تقع خبرا أساسا جملة فعلية هذه ينذر عدل ولا لا
تأكيد هذه
جيد فإذا لدن مبنية عند أكثر العرب على السكون لهذه الأسباب لكن قبيلة قيس مو قبيلة عبد القيس عبد قيس جهة مشرق الجزيرة العربية لا قبيلة ثانية اسمها قيس وقيس تعربها هذه معربة مولانا إذا صار الظرف منصوبة صارت شبه ظرف مجرورة جيب لها فتحة وكسرة أمورها تمام
ومنه قراءة أبي بكر عن عاصم، مو حفص عن عاصم، أبو بكر عن عاصم، لينذر بأسا شديدا من لدنه. لدن فيها عدة لغات، ربما تسعة لغات. من اللغات يسكنون الدال، يقولون لدن، يقولون لدن. فهذه قبيلة قيس جاءت واستعملت هذه اللغة لدن، وهي تعربها فتكسر النون، صارت لدنه. لماذا ضمها؟ قال لكنه أسكن الدال وأشمها الضم. هذه مو ضمة، سكون لكن في إشمام كذي، مثل تأمنا كذي، تضم الفم لكن لا تنطق بالضمة، مجرد ضمة شكلية. جيد. على كل حال الشاهد وين؟ الشاهد النحوي أنها معربة، أكل كسرة ظهرت من لدنه، النون مكسورة. قال المصنف في كتاب شرح التسهيل: ويحتمل أن يكون منه، من إعراب لدن، قول الشاعر: تنتهض الرعدة في ظهيري من لدن الظهر إلى العصيري. تصغير عاصر يصير عصير. الشاهد لدني، شوف أكي مكسورة له. لماذا كسرت؟ لأنها دخلت عليها من الجارة. لو كانت مبنية على السكون كان سكن، قال لدن أو لدن كما هي اللغة المشهورة. لكن ماذا؟ كسرها، فهي كأنها على قبيلة قيس.
زين، إذا كانت يعني مجردة من المين، يعني تجريدها من الجار،
نعم،
فتكون على الظرفية بعد،
نعم، منصوبة، نعم، تظهر الفتحة على لغة قيس.
زين، هنا إذا كانت مجرورة بحرف الجر شلون؟ فتكون مبنية يعني؟
لا، قبيلة قيس تقول أنا أعرب لدن.
لا لا لا، خليك من
تبغى اللغة المشهورة؟ اللغة المشهورة ساكنة بعد، تسكن، تقول هي مبنية على السكون في محل جر بحرف الجر، مبنية على السكون في محل نصب ظرف زمان أو ظرف مكان. جيد؟ إنزين، سؤال: لماذا قال ابن عقيل نقلا عن ابن مالك أنه يحتمل أن يكون البيت على لغة قيس، مو أكيد، لم يقل أنه قطعا على لغة قيس، مع أن مكسورة ذاكي معربة بعد؟ يقولون باعتبار أنه يحتمل أن تكون هذه على لغة المشهور، وأنها كانت ساكنة لدن مبنية على السكون، لكن حركت بالكسر لأجل التقاء ساكنة من لدن الظهر، بعدها ساكن وهو حرف الظاء. الظهر فيها ضاءين، لا، الضاء الأولى ساكنة كما هو الحال في كل حرف مشدد، التقى ساكنان، الأول ليس حرف علة فيكسر، فيحتمل أن يكون على لغة المشهور أيضا، وتكون الكسرة لا لأجل الإعراب بل لأجل التقاء الساكنين.
سبحان الله، أتسألكم عن هذا السؤال،
هو بيقوله؟
نعم، لا، وما بيقوله بعدين، ذكر في الهامش وهذا شرحه. واضح إن شاء الله لحد الحين إخوان؟ ترى كلها مباحث الحين بتصير مو لغوية، يعني المباحث اللي بتجف معه يعني مباحث لغوية، حين المباحث النحوية الحين. قال: ويجر ما ولي لدن بالإضافة، يعني شيء اسم مضاف واجب الإضافة لفظا ومعنى،
صح،
إلا غدوة، كلمة غدوة بس هالكلمة، فإنهم العرب نصبوها بعد لدن، كقوله: وما زال مهري مزجر الكلب. الكلمة تقدمت في الجزء الثاني في بحث المفعول المطلق، جاءت هنا: وما زال مهري مزجر الكلب منهم لدن غدوة حتى دنت لغروبي. يقول ليش لدن غدوة هذه؟ مفروض لدن غدوتين كما هو الاستعمال الغالب، يقول لدن غدوة، لكن ورد عن العرب لدن غدوة، هذه سالفتها، فاختلفوا في تخريجها. لماذا نصبت غدوة؟ التخريج الأول ما ذهب إليه ابن مالك، قال: وهي منصوبة على التمييز، وهو اختيار المصنف. هذا تمييز، لدن ظرف زمان مبهم، أدل ولا لا؟ يدل على ابتداء الغاية. زين ما هو مبدأ هذا الفعل؟ لابد أن نأتي بشيء يفسر المبدأ، أدل ولا لا؟ تأتي غدوة تفسر هذا المبدأ المبهم فصار منصوب بعد
غدوة بيع
على التمييز. نعم
غدوة بيع معنى
غدوة بمعنى بكرة، يعني البداية، بداية الصباح، بداية الصباح. نعم أي بمعنى غداة. أحسن، جيد. وهو اختيار المصنف. إذن من وين عرفت يا ابن عقيل أنه اختيار المصنف؟ من كتب أخرى، كتاب التسهيل، كتاب الكافية الشافية. يقول لا، من نفس البيت نستفيد ذلك. ولهذا قال ونصب غدوة بها بلدن. ونحن نعلم كما تقدم في باب التمييز أن تمييز الذات المبهم يكون منصوبا وعامل النصب هو نفس الاسم المبهم، عدل ولا لا؟ عامل النصب هو نفس الاسم المبهم. عندي رطل زيتان، الذي نصب زيتا هو رطل المبهمة. فهنا ابن مالك يقول أن الذي نصب غدوة هو نفس لدن، يعني تمييز، عدل ولا لا؟ يعني تمييز. من هذه العبارة يستفيد ابن عقيل مذهب ابن مالك في إعراب غدوة. جيد؟ هذا المذهب الأول. المذهب الثاني وقيل هي خبر لكان المحذوفا. شلون؟ ما أدري، ما عثرت عليه. وقيل هي خبر لكان المحذوفا، والتقدير لدن كانت الساعة غدوة. هذه غدوة خبر منصوب لكان، هذه كان حذفت وحذف اسمها معها، قدم في بحث المبتدا في الجزء الأول باب كان وأخواتها أنها قد تحذف، هذه حذفت. وهناك هناك ما ذكر شاهد. نعم، على كل حال وش اسمه، قد تحذف كان مع اسمها ويبقى الخبر، عدل ولا لا؟ فهذه غدوة مو منصوبة لأنها تمييز، منصوبة لأنها مادة، منصوبة لأنها خبر كان المحذوفة. والفارق الذي يهمنا في باب الإضافة بين القولين، ولا بس مو موضوعنا، يصير موضوع التمييز وموضوع كان وخواته. الذي يهمنا هو أنه على القول الأول تكون لدن غير مضافة، ما عدنا مضاف إليه، عدل ولا لا؟ عدنا تمييز لم تضف. بينما على المذهب الثاني تكون مضافة لكن لم تضف إلى غدوة، أضيفت إلى جملة وهي كانت غدوة. كانت الساعة غدوة، أضيفت إلى هذه الجملة، فتبقى لدن مضافة في جميع أحوالها. بينما على مذهب ابن مالك يقول لدن دائما مضافة إلا إذا جاء بعدها غدوة ونصبت، فإنها حينئذ لا تكون مضافة لا لفظا ولا معنى بعد، نهائيا غير مضافة، اسم مفرد. جيد، هذا الفارق الذي يهمنا. ثم قال ويجوز في غدوة الجار وهو القياس، تكون مضاف إليه بعد، تكون مضاف إليه وهو القياس. لماذا هو القياس؟ لأنه مثل باقي الظروف، قابل وبعد وكذا، تضاف إلى ما بعدها، عدل ولا لا؟ ونصبها نادر في القياس، مفترض ما تنصب لكن ورد عن العرب. فلو عطفت على غدوة المنصوبة بعد لدن، لدن غدوتان، إذا قلنا يا أخوان تفتوا يا عشان خلص المطلب، إذا قلنا وش فيها؟ إذا قلنا لدن غدوة وعطفنا اسما على غدوة فإنه يكون مجرورا، لأن المعطوف على المجرور مجرور أيضا. مثلا لدن غدوة وعشية، فلا يجوز في المعطوف عشية إلا الجر لأنه تابع لما قبله بعد، واضح، عدل ولا لا؟ ولكن إذا نصبنا غدوة قلنا لدن غدوة، فنقول صحيح أن غدوة منصوبة اللفظان لكنها مجرورة محلان،
مجرورة محل كان مفترض أن تجار لكن نصبت. منصوبة لفظا مجرورة محلان. فإذا عطفنا على غدوة كلمة عشية مثلا يجوز فيها الجر والنصب. الناصب بالعطف على اللفظ والجر بالعطف على المحل. جيد؟
والمحل يعني إيش اسمه يعني معنى؟
لا محلها هي في محل ناصب. في محل ناصب. فلو عطفت على غدوة المنصوبة بعد لدن جاز النصب عطفا على اللفظ وجاز الجر أيضا مراعاة للأصل. فتقول لدن غدوة وعشية وعشية يجوز الوجهان. ذكر ذلك الأخفاش. وحكى الكوفيون الجر والنصب بعد لدن هذا موجود. حكى الكوفيون الرفع بعد هذا لا أعظم الطامة العودة لدن غدوتون تعال خرجها. قل إن شاء الله هذه مهنة النحو يخرج بعد. حكى الكوفيون الرفع في غدوة بس كلمة غدوة هذه غدوة هي اللي سوت لها غدة فالبحث كل الكلام فيها وشو عن غدوة. وحكى الكوفيون الرفع في غدوة بعد لدن وش إعرابها بعد مو مضاف إليه. يقول وهو مرفوع بكان المحذوفة والتقدير لدن كانت غدوة وكان هنا تامة مناقصة زي كانت غدوة لها اسم وخبر كانت تامة بمعنى وجد تحتاج إلى فاعل مرفوع فقط. جيد؟ فتكون لدن قد أضيفت إلى جملة يا أخوان تكون لدن قد أضيفت إلى جملة وهي جملة كانت غدوة اللهم حذفت كانت. جيد؟ هذا ما يتعلق به لدن. بقي تعليق واحد إن شاء الله غدا وندخل بحث معه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد.
أحسن الله إليكم وأسماءكم أطيب.
جهنم فيها يعني استعمالات يعني كثيرة.
هو قال ابن مالك هو نصب غدوة بها عنهم ندر. أي. غير غدوة موجود حتى في القرآن لدنا كذا موجود لكن لدن غدوتان إيه قلنا هذا بحث مو ذاك الأهمية يعني. اللهم كيف خرجوها هذا المهم. كيف خرجوها ما الفارق بين التخريجات الفارق اللي يهمنا في باب الإضافة اتضح بعد.
حسنا
الله إليكم.